أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في قاعدة حجية العقل في علم الكلام، وتقدمت مجموعة من الأبحاث قد أشرنا إليها. في الدرس السابق وصل بنا المقام إلى حجية مدركات العقل العملي، يعني أتممنا القول بحجية مدركات العقل العملي، وقلنا كما أن مدركات العقل النظري حجة، يعني طريق مؤمن وكاشف عن الواقع ومضمونها مضمون حقاني، كذلك هي الأخرى مدركات العقل العملي، أيضا هي حجة وطريق مؤمن يكشف لنا عن الواقع. وقلنا بعض الأعلام ذهب إلى أن مدركات العقل العملي تنقسم إلى مدركات بديهية وإلى مدركات نظرية، كما كانت المدركات النظرية تنقسم إلى مدركات بديهية وإلى مدركات نظرية، فكذلك هي الأخرى مدركات العقل العملي. فكما أن المدركات النظرية حجة، كذلك المدركات العملية حجة، وكما أن المدركات العقل النظري تنقسم إلى مدركات بديهية وإلى مدركات نظرية، كذلك هي الأخرى المدركات العملية أيضا تنقسم إلى مدركات بديهية ومدركات نظرية، وفيها جهة كشف أو طريق عن الواقع. فالمصنف قال هي نظير كشف مدركات النظرية. ثم المصنف قال بأنه مدركات العقل العملي، وهو كون الفعل مما ينبغي أن يفعل أو مما ينبغي أن لا يفعل، هذه أمور واقعية تكوينية يتعلق بها الإدراك. فالإدراك بمن راح يتعلق؟ الإدراك ما راح يتعلق بأشياء اعتبارية معتبرة لا واقع تكويني لها، بل الإدراك في العقل العملي سوف يتعلق بأمر واقعي تكويني. قلنا هذه المسألة مسألة مبنائية، حيث أن العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وكذلك الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، لم يذهبا إلى هذا الرأي، وهو أن الإدراك في العقل العملي متعلق الإدراك في العقل العملي يكون أمرا واقعيا تكوينيا، بل ذهبوا إلى أنه مجرد اعتبار وهو تطابق آراء العقلاء. على أي حال، هذا مبنى المصنف كما أشرنا في الدرس السابق. المصنف في أثناء بيان حجية مدركات العقل العملي وتبنيه إلى أن مدركات بأن الإدراك يتعلق بأمر تكويني، من خلال استطراده أراد أن يشير إلى نقطة مهمة نعتقد بها، وهي ما هو المراد من واقعية مسألة الحسن والقبح. نحن مو قلنا أمر واقعي تكويني، فنجي الآن أريد نعرف يعني واقعي يعني شنو، واقعي واقعي يعني شنو، يعني أمور واقعية، العقل يدرك أمورا واقعية تكوينية. المصنف أراد أن يشير ويقف عند هذه النقطة اللي هي نقطة لا بأس بها من حيث البيان أو عرضها على الآخرين حتى يلتفت الأخوة الكرام إليها. المصنف قال إحنا عندنا مجموعة من النظريات لتفسير واقعية مسألة الحسن والقبح. يعني مو عندنا وجه واحد يجي يفسر مسألة الحسن والقبح بهذا التفسير، وإنما توجد لدينا مجموعة من النظريات، مجموعة من التوجهات. هاي النظريات تحاول أن تبين لنا شنو المراد من واقعية مسألة الحسن والقبح. خب صحيح، هاي مجرد يعني الآن يجي واحد يقول لك يا ترى الحسن والقبح واقعيان، نقول له هاي مجرد ألفاظ، احنا نريد إلى اللب، نوصل إلى اللب، يعني شنو واقعية الحسن والقبح، شنو يعني الواقعية، بين لنا أكثر، نريد نقف على حدود هذه المسألة ونطلع على هذه المسألة بكل تفاصيلها للوقوف عند حدودها فقط. فهنالك ثلاث نظريات، نجي الآن إحنا إن شاء الله نحاول أن نبين النظريات المطروحة في المسألة. لا ننسى إخواني، أأكد على هاي القضية، مسألة واقعية الحسن والقبح. النظرية الأولى اللي هي شنو تبناها كانت، النظرية الأولى قالوا بأنه واقعية الحسن والقبح يعني أنها قضايا فطرية أوجدها الله سبحانه وتعالى مع الإنسان، أودعها الله سبحانه وتعالى في باطن الإنسان وفي نفس الإنسان، وهذه الأمور تدرك بالوجدان والضمير. فإذا واقعية مسألة الحسن والقبح بالتفسير الأول الذي تبناه كانت، قال واقعيتها يعني أنها فطرية. فطرية يعني شنو؟ فطرية يعني خلقت مع الإنسان، وما دام موجود الإنسان هي موجودة، لا يمكن أن تنفك عن الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى أوجدها في داخل الإنسان، وبالتالي إذا هي موجودة ومجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى أو من قبيل القضايا المجعولة وأودعها الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يمكن أن يدركها بالوجدان ويدركها بالضمير. هذا هو معنى الواقعية، وبالتالي هاي لا تحتاج إلى علم، لأن القضايا الفطرية لا تحتاج إلى علمين، لا تحتاج إلى علمين. نجي نقول إذا كانت الفطرية بهذا المعنى، يا معنى إخواني، وهي أنها موجودة في ذات الإنسان، أودعها الله سبحانه وتعالى في باطن الإنسان، فهذا خوب يرد إشكال، لأن الله هو الذي جعلها يرد إشكال. زين، الذين لا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى كيف يحكمون بحسن الأفعال وقبح الأفعال؟ أنتم جاي تقولون ترى هاي القضايا واقعيتها يعني أودعها الله سبحانه وتعالى. خوش، أودعها الله سبحانه وتعالى. زين، تعالوا يا جماعة، احنا عندنا كثير من الملحدين يحكمون على الأشياء، يحكمون عليها بالحسن ويحكمون عليها بالقبح، وأصلا ذولا ما يؤمنون بوجود الله، فضلا على أن الله جعلها هو أصلا وجود الله لا يؤمن به. فإذا هذا النظرية الأولى بمعنى فطرية واقعية الحسن والقبوح يرد عليها هذا الإشكال، فكيف بالذين لا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى. لا الاحتمال الثاني نقول بأنه المراد من كونها قضية فطرية من القضايا الفطرية، لا، هو أننا نجد مو أودعها الله، مو أوجدها الله سبحانه وتعالى. فرق أخواني، التفسير الأول للفطرية قلنا لعل البعض يقول أوجدها الله سبحانه وتعالى، يعني هي من قبيل المجعولات من قبل الله. الاحتمال الثاني شوي الفارق دقيق، الاحتمال الثاني لا، بأنه احتمال الثاني هو إننا نجد في وجداننا، إحنا نجد في وجداننا هذه القضايا، يا قضايا نجد في وجداننا هذه القضايا حسن العدل وقبح الظلم ونجزم بها، إحنا نجد في وجداننا. زين، إحنا نجد في وجداننا، مو أودعها الله سبحانه وتعالى، لا مو أودعها الله سبحانه، وإنما نحن نجد في وجداننا هذه القضايا من حسن العدل وقبح الظلم وغيرها ونجزم بها. قد يكون المراد من الفطرية هكذا. هذا هل يمكن أن يرد عليه إشكال أو لا يمكن أن يرد عليه إشكال؟ صنف قال هذا يمكن أن يرد عليه إشكال. شنو الإشكال؟ قال مجرد أننا أنا وأنت وغير البقية اللي يدركون حسن الأفعال وقبح الأفعال، مجرد أننا نجد في وجداننا حسن العدل وقبح الظلم، هذا ما راح يعطي لهذه المفاهيم حسن العدل وقبح الظلم، ما راح ينطيها قيمة أنها مطابقة للواقع. سبعضكم يقول خب ليش، شنو ليش جبتوا مطابقة للواقع؟ لأن يا إخواني التفتوا، يا إخواني المصنف جاي يقول بأن ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل أمر واقعي تكويني، أمر واقعي تكويني، فإدراك العقل يتعلق بهذا الأمر الواقع التكويني. هاي اللي أريد أركز عليها النقطة. فالاحتمال الثاني لا، مو أودعها الله، إننا نجد في وجداننا هذه القضايا حسن العدل قبح الظلم، لكن مجرد أننا نجد في وجداننا أنا وأنت وغيري قبح الظلم وحسن العدل، هذا هل مجرد الإيجاد يعطي لهذه المفاهيم قيمة أنها مطابقة للواقع وأنها أمور واقعية تكوينية؟ لعله لا يوجد الواقع صحيح، نحن نجد في وجداننا ونجزم بذلك، ولكن قد لا يوجد في الواقع شيء اسمه قبح الظلم وحسن العدل، ماكو، ما يوجد، خصوصا إذا احتملنا أننا خلقنا بكيفية إذا جعلتنا ندرك هذه الأمور وفق القوانين الطبيعية وجعلتنا نتطور بالعكس. لا يمكن جعلنا بأنه الحسن قبيح والظلم حسن، فقولنا هذا اللي أريد أوصله، مجرد القول أن الحسن والقبح واقعية لا تنطينا قيمة علمية بأن الحسن والقبح قضايا فطرية، وفطريتها بمعنى أننا نجد في وجداننا أن هذه الأفعال حسنة وأن هذه الأفعال قبيحة، هاي لا تعطينا قيمة علمية أنها قضايا واقعية مطابقة للواقع. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول الذي أشار إليه المصنف. خلونا نجي إلى الوجه الأول. قال ليس المقصود، وليس مقصود أصحاب هذه النظرية فطرية هذه المدركات، يعني لا تحتاج إلى علم، كما كان يتصور كانت، وهذه إحدى النظريات في واقعية مسألة الحسن والقبح، وإنما المقصود أن وزان هذه المدركات وزان المدركات النظرية التي يدركها الإنسان وإن لم يفطر عليها. وبهذا يتضح أن في تخريج الواقعية أكثر من توجه أو أكثر من وجه، العبارة تكون أدق. وهنا نستعرض التوجهات أو الوجوه، نستعرض الوجوه في مسألة فطرية الحسن والقبح، فطرية الحسن والقبح، نعم قضية فطرية. الوجه الأول، القائل بأنها فطرية أي قضايا فطرية خلقت مع الإنسان ولا تنفك عن وجوده، أودعها الله، يعني الله أودعها أوجدها في باطن الإنسان، خلافا للوجه الثاني اللي راح نجي، مو الله أودعها، نحن نجد في أنفسنا ونجزم بذلك، أودعها الله تعالى في باطنه كقضايا جعلية، جعلها تدرك بالوجدان والضمير. ولا يخفى أنه إن كان مقصود أصحاب هذا التوجه، يا توجه فطرية هذه القضايا، قضية الحسن والقبح، أن العقل يدرك أن هذه المجعولات حسنة لأن الله، ليش حسنة؟ لأن الله أودعها فيه. فيرد عليه أن الذين لا يؤمنون بالله يحكمون على الأفعال بالحسن والقبوح. ثم تقولون الله أودعها، أقول لك أكو ناس ما يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى ويحكمون على الأفعال بالحسن والقبح. وإن كان مقصودهم، فنجي نقول إن كان كذا فكذا، يعني إن كان مقصودهم بأن الله أودعها، فيرد إشكال في مسألة الملاحدة. لا، نقول مو هذا مقصود أصحاب فطرية هذه القضايا. وإن كان مقصودهم أن الإنسان يدرك القوانين العملية من خلال القوانين اللي يدركها، يعني يجد في نفسه حسن هذا القانون وقبح هذا القانون، حسن هذا الفعل وقبح هذا، ويجد في نفسه الجزم بها ويجزم بها، نظير ما يقول كانت. فيرد عليه لزوم بيان الأساس الذي يجعل العقل يحكم بأن هذا الفعل حسن وأن ذاك قبيح. نقول له خب مجرد أن الإنسان يجد في نفسه قبح بعض الأفعال وحسن البعض الآخر منها، هذا لا يصيرها أمور واقعية تكوينية. قلوا أن العقل منين حصل على ذلك، منين حصل؟ فنبحث عن الأساس الذي يجعل العقل يحكم بأن هذا الفعل حسن أو ذا قبيح، وإلا فلن يحكم العقل بواقعية الحسن. يعني جزمنا وجداننا إننا نجد بأنفسنا في أنفسنا أنها هاي شنو، نفس وجداننا وجزمنا يصير الأمور واقعية لها واقع، لا خم مو بالضرورة يصيرها، لعله ماكو أي واقع. وإلا فلن يحكم العقل بواقعية الحسن أو القبح، إذ يحتمل أننا لو خلقنا احتمال بكيفية ثانية مو بهذه الكيفية، لما أدركنا حسن ما ندرك حسنه وقبح ما ندرك قبحه، كما إنه لا يبقى وجه لإجراء هذه الأحكام في موارد أفعال الله تعالى، وسوف يأتي جريانها فيها. راح طبعا هذا العبارة راح يبينها المصنف في نهاية المطاف. زين، هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. الوجه الثاني قال بأن مسألة الحسن والقبوح، نقول بأن قضايا الحسن والقبوح هاي مفاهيم منتزعة، مفاهيم منتزعة. منين منتزعة؟ منتزعة من تأثير الفعل. يا فعل، الفعل اللي يقع موضوع للحسن وللقبح. والله خلونا نبين هذه العبارة. شنون بأن قضايا الحسن والقبح مفاهيم ثانوية فلسفية تعكس العلاقة بين الفعل والكمال المطلوب؟ شنون هاي مفاهيم منتزعة من تأثير الفعل؟ يا فعل، قلنا الفعل اللي يكون موضوع للحسن والقبح. نجي إكرام اليتيم. إكرام اليتيم، أنت جبت هدية أعطيتها لليتيم، هذا فعل أو ليس فعل؟ هذا فعل. هذا الفعل شنو؟ هذا الفعل هو موضوع للحكم. يا حكم، أن أحكم عليه بأنه حسن أو قبيح، هذا الفعل. فمرة أنا أجيب هدية وأنطيها لليتيم، هذا فعل. هذا الفعل راح يصير شنو؟ موضوع علما للحكم بأنه حسن. أو مرة أجي أضرب اليتيم، فهذا فعل، ضرب اليتيم فعل، هذا أصبح موضوعان علما للحكم بقبحه. فأصحاب النظرية الثانية قالوا بأن قضايا الحسن والقبوح هي مفاهيم منتزعة، لكن منتزعة منين؟ من تأثير الفعل. منتزعة من تأثير الفعل. يعني شنو تأثير الفعل؟ تأثير الفعل يعني المصلحة والمفسدة. فعل مو إلى مؤثرية، هذا الفعل له مؤثر، يعني إلى شنو؟ إلى معلول المصلحة والمفسدة، معلولة عن الفعل اللي يسمونه هو علم القانون الحديث، أو في الأصول يسمونه شنو؟ يسمونه المصالح والمفاسد. فإذا قالوا يا جماعة بأنه قضايا الحسن والقبوح هي مفاهيم منتزعة، لكن منتزعة منين؟ منتزعة من الفعل ومعلوله، اللي عبر عنه المصنف تأثير الفعل الواقع، من المقارنة بين الفعل ومعلوله، على مثل غرار مفهوم العلية اللي ينتزع من المقارنة بين المؤثر والأثر، بين المؤثر وأثره، المؤثر الفعل والأثر مالته. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال: التوجه الثاني بأنها مفاهيم منتزعة. من منتزعة؟ من تأثير الفعل. الواقع، هذا الفعل الواقع موضوعا، فعل إكرام اليتيم أو ضرب اليتيم، للحكم بالحسن أو القبح، في تحقيق ما يسمى بخليفة الحكم في علم القانون الحديث. خليفة الحكم شنو هو؟ خليفة التأثير، هو تأثير. تخلف خليفة الحكم يعني تأثير الفعل أو المصالح والمفاسد في علم الأصول. فإذا هي مفاهيم منتزعة. إجا المصنف قال مفاهيم منتزعة منين؟ منتزعة قلتم من المصالح والمفاسد على تعبير الأصوليين. ليش؟ لأنها منتزعة من تأثير الفعل غير هيك. منتزعة من تأثير الفعل. فالمصنف قال احنا لا يخفى عليكم المصالح والمفاسد الملحوظة كمعاليل. ليش؟ لان احنا قلنا راح نسوي مقارنة بين الفعل ومعلوله على غرار مفهوم العلية اللي ينتزع من المقارنة بين المؤثر والأثر. مفهوم العلية احنا منين انتزعناه؟ مفهوم العلية انتزعناه من المقارنة بين الأثر والمؤثر، بين الأثر وبين المؤثر. هذا مؤثر وهذا أثر لذلك المؤثر، فانتزعنا منها قانون. سميناه قانون العلية. انتزعناه منين؟ من المقارنة بين الأثر وبين المؤثر، احنا سميناه قانون العلية. الآن احنا كذلك هاي مسألة الحسن والقبح، قضايا الحسن والقبح، نريد منين ننتزعها؟ ايضا نقول مفاهيم منتزعة من تأثير الفعل الواقع، يعني بين الفعل وبين بين العلة وبين معلولها، أو بين الفعل بعبارة وبين معلوله. المصلحة والمفسدة هاي معلولة، علتها منو؟ علتها الفعل. نجي نقول هذا إكرام اليتيم فعل، إكرام اليتيم فعل. شنو تأثيره؟ شنو هذا تأثيره؟ تأثير الفعل هذا بيه مصلحة ومفسدة، معلول، خلينا نعبر عنه، معلولة مصلحة ومفسدة. فاحنا نجي نقارن بين الفعل وبين المصلحة والمفسدة اللي هو شنو؟ اللي هو معلول. ننتزع مفهوم نسميه مفهوم الحسن والقبوح، هذا اللي يعبرون عنه بالمفاهيم الانتزاعية. فقالوا بأنه مسألة قضايا الحسن والقبوح أمور واقعية تكوينية، أي أنها مفاهيم منتزعة من تأثير الفعل. إجا المصنف قلت لكم قال خوب المصالح والمفاسد الملحوظة كمعاليل للفعل، مرة تكون معاليل للفعل ومرة تكون علل، مو للفعل، للحكم. مرة تكون علل للحكم، هاي شلون؟ التفتوا اخواني، مصلحة والمفسدة مرة تكون شنو؟ معلول للفعل. انا لان اكرمت اليتيم صارت مصلحة ومفسدة، فسبب اكرام اليتيم شنو؟ فسبب المصلحة والمفسدة عفوا هو اكرام اليتيم. ومرة المصالح والمفاسد لا تكون معلولة للحكم وإنما تكون علة للحكم. هاي القاعدة التي يقول بها الأصوليون بأن المصالح، بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. يعني شنو تابعة؟ يعني المصالح والمفاسد علل للحكم. فالمصنف قال احنا مرة نلاحظ المصالح والمفاسد كمعاليل للفعل، نفس الفعل، ومرة نلاحظ المصالح والمفاسد علة للحكم. فنجي إن كانت ملحوظة بجنبة الفعل بما هو فعل، يعني نفس إكرام اليتيم، أو بحسب تعبير الأصول إن كانت ملحوظة في متعلق الحكم. وشنو متعلق الحكم؟ إكرام اليتيم، إعطاء اليتيم، هذا متعلق الحكم. فالإكرام هو الحكم، واليتيم أصبح شنو؟ متعلق للحكم. فإجا المصنف قال بحسب تعبير السيد الشهيد إذا كانت ملحوظة في جنبة الفعل بما هو فعل أو ملحوظة في متعلق الحكم بالحسن والقبوح هنا يتجه عليها ما أورده السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه حيث قال إن العقل يحكم بقبح التجري مع أنه لا مفسدة في الفعل يرد إشكال بأنه نقول إن كانت ملحوظة في جنبة الفعل بما هو فعل يرد عليه هذا نقول العقل يجي يحكم بالتجري قبح التجري مع العلم أنه لا مفسدة في الفعل أبدا أنا جيت لقيت إناء أمامي واعتقدت أنا هذا الإناء أنه فيه خمر أنا اعتقادي شربت الإناء تبين مو خمر أنا متجري لو مو متجري متجري العقل يحكم بقبح هذا الفعل لو ما يقع يحكم بقبح هذا الفعل أكيد راح يحكم بقبحه لكن إلى معلول ما إلى معلول غير إذا حكم بقبحه لابد أن تكون مفسدة على هذا الكلام إذا قلنا بأن الحسن والقبح مفاهيم منتزعة من تأثير الفعل أو منتزعة من المقارنة بين المؤثر والأثر مع العلم بأنه لا مفسدة في هذا الفعل لأنه والله ما كما أنه العقل يحكم بقبح قتل رجل لإنقاذ 10 آخرين مع أن المفسدة صحيح قتلت منكسرة بمصلحة أهم وهي إنقاذ 10 فإذا أيضا هذا لا يمكن المساعدة عليه ويرد عليه ما أشكل به السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه نقرأ هذا المقدار التوجه الثاني القائل بأن مفاهيم بأنها مفاهيم منتزعة من تأثير الفعل إكرام اليتيم فعل هذا إكرام اليتيم الواقع موضوعا للحكم بالحسن أو القبح في تحقيق ما يسمى بخليفة الحكم في علم القانون أو المصالح والمفاسد في علم الأصول ولا يخفى إجى المصنف ناقش أن المصالح والمفاسد الملحوظة كمعاليل للفعل يعني شنو أثار وعلل للحكم نفس الإكرام أفرض إن كانت ملحوظة في جنبة الفعل بما هو فعل فعل بما هو فعل أو بحسب التعبير الأصولي إن كانت ملحوظة في متعلق الحكم بالحسن والقبح اتجه ما أورده السيد الشهيد الصدر من أن العقل يحكم بقبح التجري مع أنه لا مفسدة في الفعل كما يحكم بقبح قتل رجل لإنقاذ 10 آخرين مع أن المفسدة منكسرة بمصلحة أهم كما أنه لو كان الملحوظ حفظ المصالح العامة لا مو الملحوظ جنبة الفعل بما هو فعل مو الملحوظ جنبة الفعل بما هو فعل الملحوظ أن حفظ المصالح العامة اللي عليها قوام المجتمع نقول لم ينقطع السؤال عن حكم العقل إذ من حقنا أن نسأل لما يحكم العقل بأن حفظ هذه المصالح العامة مما ينبغي ولماذا يحسن العقل ترجيح المصالح العامة إذا زاحمت المصالح الخاصة ليش شنو السبب فمرة نلاحظ نفس الفعل نجر مقارنة بين أو بين الأثر مالته فننتزع مفاهيم الحسن والقبح ومرة لا شنلاحظ الملحوظ هو حفظ المصالح العامة مو ملحوظ فيه جنبة الفعل بما هو فعل فهمين نقول حكم العقل من حقنا أن نسأل منين يحكم العقل بأن حفظ هذه المصالح العامة مما ينبغي أن يفعل منين نريد نعرف ثم قال المصنف ومن هنا ذهب بعض المعاصرين إلى أن الأقرب هو لحاظ هذه المصالح والمفاسد بالنسبة إلى الكمال المنشود للفاعل المختار السالك في سلم القرب إلى ما تطلبه فطرته فكأن الأحكام القيمية منبهات فطرية نحو تحصيل الكمال نظير التنبيه الفطري الحاصل عند حاجة الإنسان للأكل أو الراحة. والفرق في متعلق الحاجة التارة يكون بدنيا دنيويا وآخر يكون روحيا أخرويا. ما بيه شيء هذا. وبعبارة أخرى إن حصول الشوق والإرادة لصدور الأفعال الاختيارية تارة سببها الشهوة والغضب، وبعد لا تتصف بأنها ذو قيمة أخلاقية لأن أساسها الشهوة والغضب، وأخرى على أساس إدراك العقل وترجيحه في مقام الموازنة. إدراك العقل وترجيحه في مقام الموازنة. فإن كان الترجيح على أساس جلب النفع أو دفع الضرر الشخصي من دون ملاحظة الكمال الذي يطلبه الإنسان بفطرته، كمن يترك السرقة خوف القطع، لم يتصف الفعل بأنه ذي قيمة. وإن كان على أساس تقديم المصالح العليا التي يميل الإنسان إليه فطريا ويحكم عقله بأنه ينبغي أو لا ينبغي الإتيان به لأنه محقق لتلك الغاية الفطرية أو مانعا من تحققها، اتصف الفعل بأنه ذي قيمة وفعله إما حسن أو قبيح. ويلاحظ عليه ما أوردناه في مناقشة سابقة من لزوم الكلام، من لزوم اختصاص الحكم، من لزوم اختصاص الحكم، اختصاص الحكم العقل العملي بأفعال المتكامل. شلون هاي؟ يقول إذا قلنا الفعل سبب لترتب المفسدة سوف تكون قضايا الحسن والقبح تكون خاصة في الإنسان المستكمل جاي يستكمل، اللي يريد يصل إلى يعني ساحة الحق تبارك وتعالى. ليش إنسان مستكمل؟ لأنه يدرك أن بعض الأمور حسنة وبعضها قبيحة، وهذا بعد ما يجي في الموجود الكامل المطلق. ليش ما يجي؟ لأن احنا اذا قلنا بانه اساس تقديم المصالح العليا انسان يقدم المصالح العليا اللي هو يميل الها في فطرته، يجي هنا يحكم العقل بانه ينبغي ان يفعل او لا ينبغي ان لا يفعل، حتى من خلالها يصل المن حتى يصل من خلالها الى الكمال. هذا في الواجب بعد لا يمكن، يعني لا يمكن اتصاف أفعاله تعالى بالحسن والقبح. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى كمالات ثابتة له بالفعل، يعني لا توجد حالة ننتظرها كمالية يصل إليها الله سبحانه وتعالى، ولا عند نقص والعياذ بالله حتى نتوقع في مورده مسألة الحسن والقبح. وبالتالي سوف لن تكون أفعال مشمولة بالحسن والقبح. وبالتالي على هذا الأساس بالنهاية لا يمكن أن نعتمد على الأدلة التي تستند فيها مثلا إلى قبح البعث في لزوم بعثة الأنبياء أو جعل الأئمة والمعاد، هذا بيناه سابقا. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني. يبقى عندنا الوجه الثالث، وهو القائل بأنها مفاهيم تلتقط من الأفعال كالتقاط الزوجية. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.